بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس السابق كلام الأنصاري رحمه الله. ما اسمه؟ عبد الله بن محمد أبو إسماعيل الهروي الأنصاري. وما كان حاله؟
أما في العقيدة لا يحتج على أن
يوافق على في باب الصفات على مذهب السلف.
أما في باب القدر يوافق على
جهل. وفي السلوك؟ هل صوفي من أهل القول بالحلول؟
منهم الحرام
عن نعم، ومنهم من حملها على ماذا؟ على مرتبة الشهود الذي هو الفناء. قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله: قوله، أي قول الطحاوي، ولا شيء مثله. قال: اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا يراد به المعنى الصحيح، وهو ما نفاه القرآن. وما هو الذي نفاه القرآن؟ التمثيل، المثل. ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا يراد به المعنى الصحيح، وهو ما نفاه القرآن. ودل عليه العقل من أن خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات، ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته، ليس كمثله شيء، رد على الممثلة المشبهة، وهو السميع البصير، رد على النفاة المعطلة. فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبطل المذموم، ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى في كفرهم. ويراد به أنه لا يثبت، هذا المعنى الثاني. المعنى الأول أنه يراد بالتشبيه ونفي التشبيه المعنى الحق الذي نفاه القرآن. ويراد به أنه لا يثبت لله شيء من الصفات، فلا يقال له قدرة ولا علم ولا حياة، لأن العبد موصوف بهذه الصفات. قالوا: فإذا نفينا عن الله التشبيه معنانا أننا ننفي عنه الصفات، لأن إلزام إثبات الصفات يلزم منه التشبيه. فهذان معنيان ذكرهما المؤلف للتشبيه. المعنى الأول أن التشبيه يطلق ويراد به المعنى الصحيح الذي هو التمثيل، فينفى التشبيه ويكون المراد بالنفي التمثيل، وهذا حق. والمعنى الثاني مما يراد بالتشبيه أنه يطلق على إثبات الصفات، ونفيه نفي الصفات. فإذا قالوا فلان مشبه، أي ماذا؟ ها؟ أي يثبت الصفات. قالوا: من أثبت الصفات فهو مشبه. ولذا كان التعبير بالتمثيل أولى من التعبير بالتشبيه لأمور ثلاثة ذكرها أهل العلم ومن أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله. الأول لأن الله تعالى نفى في القرآن التمثيل ولم ينفي التشبيه، فلفظ القرآن جاء بنفي التمثيل. الأمر الثاني لأن التشبيه لفظ مجمل قد يراد بنفيه الحق وقد يراد بنفيه الباطل. الآن صارت طائفة من أهل البدع من نفاة الصفات يسمون أهل السنة ماذا؟ مشبهة. لماذا مشبهة؟ لأنهم يثبتون الصفات، فصار لفظ التشبيه لفظا مجملا قد يراد به المعنى الحق وقد يراد به المعنى الباطل، فإذا نفيته أنت ربما حمله المبطل على المعنى الباطل، فإذا قلت بلا تشبيه قد يحمله المبطل أنك تريد بذلك نفي الصفات. فلذا كان نفي اللفظ الذي ليس بمجمل أولى من نفي اللفظ المجمل. الأمر الثالث أن نفي التشبيه عموما لا يصح، فإن التشبيه معناه الاشتراك في أصل معنى الصفة لا في حقيقتها وكيفيتها. التشبيه هو الاشتراك في أصل معنى الصفة، وما من موجودين إلا وبينهما تشابه واشتراك. فمثلا الآن السمع في حق الله ما معناه؟ إدراك الأصوات. والسمع في حق المخلوق ما معناه؟ إدراك الأصوات. البصر في حق الله تعالى ما معناه؟ إدراك المرئيات. والبصر في حق الله في حق المخلوق أيضا إدراك المرئيات، لكن بصر الله تعالى يليق به وسمعه كذلك، وبصر المخلوق مناسب لضعفه وعجزه وحاله. فإذا نفينا الآن التشبيه يصير نفيا لأصل المعنى المشترك. وهل يصح نفي أصل المعنى المشترك بين صفات الله وصفات المخلوقين؟ لا، لا يصح، لأنه لولا هذا المعنى المشترك لما فهمنا معاني صفات الله. لولا هذا المعنى المشترك لما فهمنا معاني صفات الله، ولكان قول المفوضة هو الصواب إذا لم يكن هناك معنى مشترك. لكن المعنى معلوم لصفات الله، ولذا مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء ماذا قال؟ الاستواء معلوم، معلوم في لغة العرب معناه. فأصل المعنى لا يلزم فيه، لا يلزم المماثلة، والذي يسمى بالتشبيه لا يصح نفيه من كل وجه. تبين بهذا أن الأولى إذا أردنا أن ننفي عن الله تعالى هل ننفي التمثيل أو التشبيه؟ التمثيل. لماذا؟ قلنا لأمور ثلاثة، لأن الذي نفاه القرآن هو التمثيل ولم ينفي القرآن التشبيه. الأمر الثاني لأن لفظ التشبيه صار مجملا قد يراد به الحق وقد يراد به الباطل، فإذا نفيته ربما حمله المبطل على الباطل. الأمر الثالث أن نفي التشابه بين صفات الخالق والمخلوق من كل وجه لا يصح، لأن ما من موجودين إلا وبينهما اشتراك في أصل معنى الصفة وتختلف حقائقها وكيفياتها. ولولا هذا المعنى المشترك ما فهمنا معاني صفات الله تعالى. نبه المؤلف على هذا وهو تنبيه جيد، وإلا فالمؤلف الطحاوي ماذا نفى؟ تمثيل. قال ولا شيء مثله. طيب، قال ويراد به، هذا المعنى الثاني من رد التشبيه، أنه لا يثبت لله شيء من الصفات فلا يقال له قدرة ولا علم ولا حياة، لأن العبد موصوف بهذه الصفات. ولازم هذا القول أنه لا يقال له حي عليم قدير، لأن العبد يسمى بهذه الأسماء، وكذا كلامه وسمعه وبصره ورؤيته وغير ذلك. وهم يوافقون أهل السنة على أنه موجود عليم قدير حي، الذين نفوا الصفات ليس كلهم بل كثير منهم يوافق أهل السنة في إثبات أن الله موجود وأن الله عليم وأن الله قدير وأن الله حي. والمخلوق يقال له موجود عليم قدير، انظر، يقال للخالق عليم قدير حي موجود، والمخلوق يقال له ماذا؟ أيضا موجود حي عليم قدير، لكن هذه الحياة غير هذه الحياة، وهذا العلم غير هذا العلم. قال: ولا يقال هذا تشبيه يجب نفيه، وهذا مما دل عليه الكتاب والسنة وصريح العقل، ولا يخالف فيه عاقل. فإن الله سمى نفسه بأسماء وسمى بعض عباده بها، وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى ببعضها صفات خلقه، وليس المسمى كالمسمى. فسمى نفسه حيا عليما قديرا رؤوفا رحيما عزيزا حكيما سميعا بصيرا ملكا مؤمنا جبارا متكبرا، هذه كلها أسماء لله ورد به القرآن. وقد سمى بعض عباده بهذه الأسماء، فقال: يخرج الحي من الميت، وبشروه بغلام عليم، فبشرناه بغلام حليم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. فجعلناه سميعا بصيرا. قالت امرأة العزيز وكان وراءهم ملك: أفمن كان مؤمنا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. ما هو الشاهد من هذا؟ أن الله سمى نفسه بهذه الأسماء وسمى بها بعض خلقه. ومعلوم أنه لا يماثل الحي الحي ولا العليم العليم ولا العزيز العزيز، وكذلك سائر الأسماء لا تماثل بينها. وقال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه، أنزله بعلمه، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. كل هذه الصفات وصف الله نفسه، الآيات فيها وصف الله نفسه بالعلم: لا يحيط بشيء من علمه، أنزله بعلمه، ولا تضع إلا بعلمه. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، بماذا وصف نفسه؟ بالقوة. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، كذلك وصف نفسه بالقوة. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. قال: ويسمي حاجته. رواه البخاري. نشاهد منه: أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، أثبت لله العلم والقدرة. وفي حديث عمار بن ياسر، هو الآن قال الله سمى نفسه بأسماء وسمى بها بعض خلقه، ووصف وسمى نفسه بصفات، سمى صفاته بأسماء وسمى بها بعض صفات خلقه، ثم ذكر الأسماء التي سمى الله بها نفسه وسمى بعض خلقه، الآن ذكر الصفات التي وصف الله بها نفسه وسيأتي يصف الله بها المخلوق. وفي حديث عمار بن ياسر الذي رواه النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. هذا الحديث أخرجه النسائي وكذلك الحاكم وأبو يعلى وغيرهم من أبي عاصم من طرق عن حماد بن زيد عن عطاء ابن السائب عن أبيه السائب ابن مالك، عطاء ابن السائب عن أبيه السائب ابن مالك عن عمار بن ياسر. وهذا الإسناد صحيح. عطاء بن السائب وإن كان قد اختلط إلا أن رواية حماد بن زيد عنه قبل الاختلاط، إنما اختلفوا في رواية حماد بن من؟ ابن سلمة عنه، هل هي قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط؟ وجمهور أهل العلم أنه روى عنه قبل اختلاطه. وأما حماد بن زيد فهو ممن روى عن عطاء بن السائب قبل أن يختلط، فالحديث صحيح، إسناده صحيح. وهو حديث عظيم، وللحافظ ابن رجب رحمه الله رسالة في شرح هذا الحديث، وبين ما فيه من فوائد ومن أوجه العلم، وهو مما ينبغي أن يكون من دعاء الإنسان. ما الشاهد منه؟ إثبات العلم والقدرة، بعلمك الغيب وقدرته. قال: فقد سمى الله ورسوله صفات الله علما وقدرة وقوة، علم وقدرة وقوة. وقال تعالى: ثم جعل من بعد ضعف قوة، أي في حق من؟ مخلوق. وإنه لذو علم لما علمناه، ومعلوم أنه ليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة، ونظائر هذا كثيرة. وهذا واضح إن شاء الله. الشاهد من هذا الكلام كله أن الله تعالى سمى نفسه بأسماء، وسمى بها بعض خلقه، ووصف نفسه بصفات ووصف بها بعض خلقه، ولم يلزم من ذلك التماثل. فصفات الله لائقة به سبحانه، وصفات المخلوق مناسبة لعجزه وحاله وفقره. قال: وهذا لازم لجميع العقلاء، فإن من نفى صفة من صفاته التي وصف الله بها نفسه كالرضا والغضب والمحبة والبغض ونحو ذلك، وزعم أن ذلك يستلزم التشبيه والتقييم، قيل له: فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصر. على من الآن يرد؟ سبع، ما هي؟ حي مريد قادر علام له السمع والبصر والكلام، حي مريد قادر علام له السمع والبصر والكلام. نظمها بهذا السفارين، ها؟ يعني هي مأخوذ منها: وهم له الصفات، له الكلام، ايش هي؟ نعم، سمع وعلم. ثم قال: هي مأخوذة من هذه الأسماء التي ذكرت في هذا البيت. نعم، حي مريد قادر علام له السمع والبصر والكلام الحي، أخذ منه الحياة والمريد الإرادة والقادر القدرة والعلام العلم له السمع والبصر والكلام، وهذه صفات واضحة. قال: فإن من نفى صفة من صفاته التي وصف بها نفسه كالرضا والغضب والمحبة والبغض ونحو ذلك، وزعم أن ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم، قيل له: فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصر، مع أن ما تثبته له ليس مثل صفات المخلوق. هل المخلوق الآن عنده إرادة وكلام وسمع وبصر؟ نعم. يقول: إذا أثبتت الرضا والغضب والمحبة والبغض، هذا يلزم ماذا؟ تمثيله بالمخلوق، لأن المخلوق يتصف بها. فيقال أيضا: والكلام والسمع والبصر والإرادة المخلوق يتصف بها. فيقول: لا، هذه لائقة بالله. فيقال: تلك التي نفيت أثبتها وقل هي لائقة بالله. قال: مع أن ما تثبته له ليس مثل صفات المخلوقين، فقل فيما نفيته وأثبته الله ورسوله مثل قولك فيما أثبته، إذ لا فرق بينهما. هذه قاعدة مرت معنا مرارا، جعل لها شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية قاعدة. ما هي حاصل هذه القاعدة؟ ما هو حاصلها؟ القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. القول في البعض في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. فمن أثبت بعض الصفات وقال فيها قولا، فيجب أن يثبت البقية ويقول فيها نفس القول الذي قاله في تلك التي أثبتها. فإن قال: أنا لا أثبت شيئا من الصفات، أنا ما أثبت الصفات، قيل له: فأنت تثبت له الأسماء الحسنى. وهؤلاء من هم؟ المعتزلة ومثالهم. نعم، الجهمية معروف عنهم أنهم حتى ينفون ماذا؟ الأسماء مطلقا. قال: فأنت تثبت له الأسماء الحسنى مثل حي عليم قدير، والعبد يسمى بهذه الأسماء، العبد يسمى حي، يسمى عليم، يسمى قدير، وليس ما يثبت للرب من هذه الأسماء مماثلا لما يثبت للعبد. فقل في صفاته نظير قولك في مسمى أسمائه. وهذه القاعدة التي جعلها الشيخ الإسلام ردا عن المعتزلة، ماذا عنون لها؟ القول في الصفات، القول في الصفات كالقول في الأسماء. القول في الصفات كالقول في الأسماء. فمن أثبت لله أسماء لا تشابه أو لا تماثل أسماء المخلوقين، يلزمه أن يثبت له صفات لا تماثل صفات المخلوقين. نعم، الكلام سيأتي هذا رد على من ينكر الأسماء وينكر الصفات ولا يثبت إلا الوجود الذات. قال: فإن قال: وأنا لا أثبت له الأسماء الحسنى. هؤلاء من هم؟ هم غلاة الجهمية والباطنية والقرامطة الفلاسفة، وهؤلاء الذين يرد عليهم بماذا؟ القول في الذات كالقول في الصفات. فكما أنكم أثبتتم لله ذاتا لا تشبه الذوات، فأثبتوا لله صفاتا صفات لا تماثل الصفات. فهذه ثلاث قواعد مفيدة. القاعدة الأولى فيها رد على الأشاعر ومن نحى نحوهم من الماتريدية والكلابية وأمثالهم. القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، ومن فرق بينهما تناقض. والقاعدة الثانية القول في، وهي رد على المعتزلة وأمثالهم، القول في الصفات كالقول في الأسماء. فمن أثبت لله أسماء لا تماثل أسماء المخلوقين، وجب أن يثبت لله صفات لا تماثل صفات المخلوقين. القاعدة الثالثة، وفيها الرد على الجهمية وغلاة الباطنية والقرامطة الذين أنكروا الأسماء والصفات وأثبتوا لله الذات، يقال لهم: القول في الذات أو القول في الصفات كالقول في الذات. فمن أثبت لله ذاتا لا تماثل الذوات، لزمه أن يثبت لله صفات لا تماثل الصفات. قال فإن قال وأنا لا أثبت له الأسماء الحسنى بل أقول هي مجاز وهي أسماء لبعض مبتدعاته. من هنا مبتدعاته أي مخلوقاته، كقول غلاة الباطنية والمتفلسفة قيل له فلا بد أن تعتقد أنه موجود حق قائم بنفسه، لا بد أن تعتقد هذا الاعتقاد. ها؟ وعندنا أحسن بدون هذا، أن تعتقد أنه موجود حق قائم بنفسه، والجسم موجود قائم بنفسه، أي جسم مراد ماذا؟ إشارة إلى سائر المخلوقات. يعني إذا كنت تعتقد أن الله موجود وأن الله حق قائم بنفسه، كذلك المخلوقات التي هي أجسام هي ماذا؟ حق، وهي موجودة وقائمة بأنفسها وليس هو مماثلا له. فإن قال أنا لا أثبت شيئا بل أنكر وجود الواجب، والمراد بالواجب أي الله سبحانه وتعالى. وما مرادهم بالواجب؟ أي أن وجود الله تعالى ليس مسبوقا بالعدم ولا يلحقه فناء وزوال، فهو واجب الوجود، ووجوده واجب أي لم يسبقه عدم ولا يلحقه فناء وزوال، بخلاف المخلوق فوجوده مسبوق بالفناء ووجوده يلحقه الفناء الزوال والذهاب. وجوده مسبوق قلنا ماذا؟ بالعدم، ليس الفنان. قال فإن قال أنا لا أثبت شيئا بل أنكر وجود الواجب، قيل له ألن يحاجه؟ إذا كنت تنكر وجود الواجب، هذه المحاية التي تذكر وأنت كاذب في هذا الإنكار. قيل له معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه وإما غير واجب بنفسه، أي أوجده غيره، وإما قديم أزلي وإما حادث كائن بعد أن لم يكن، وإما مخلوق مفتقر إلى خالق وإما غير مخلوق ولا مفتقر إلى خالق، وإما فقير إلى ما سواه وإما غني عن ما سواه. هذه خمس أقوال ذكرها الموجودات، إما واجب وإما غير واجب، إما قديم وإما حادث، إما مخلوق وإما خالق، إما مفتقر إلى غيره وإما غير مفتقر إلى غيره، بل هو غني عنه. قال وغير الواجب بنفسه لا يكون إلا بالواجب بنفسه، أي الشيء الممكن لا يمكن أن يوجد إلا بالواجب، والحادث لا يكون إلا بقديم، والمخلوق لا يكون إلا بخالق، والفقير لا يكون إلا بغني عنه، فقد لزم على تقدير النقيضين وجود موجود واجب بنفسه قديم أزلي خالق غني عما سواه، وما سواه بخلاف ذلك. يعني هذا إثباته ضرورة ولا مفر منه، ومن أنكره فهو جاحد، وإنما ينكر في ظاهره. قال وقد علم بالحس والضرورة وجود موجود حادث كائن بعد أن لم يكن، هذا موجود أو لا؟ موجودات حادثة بعد أن لم تكن، هذا يقينا موجود، والحادث لا يكون واجبا بنفسه، فمن الذي أوجده إذن؟ إذا كان حدث بعد أن لم يكن موجودا، من الذي أوجده؟ والحادث لا يكون واجبا بنفسه ولا قديما أزليا ولا خالقا لما سواه ولا غنيا عما سواه، فثبت بالضرورة وجود موجودين أحدهما واجب والآخر ممكن، أحدهما قديم والآخر حادث، أحدهما غني والآخر فقير، أحدهما خالق والآخر مخلوق، وهما متفقان في كون كل منهما شيئا موجودا ثابتا. ومن المعلوم أيضا أن أحدهما ليس مماثلا للآخر في حقيقته، إذ لو كان كذلك لتماثلا فيما يجب ويجوز ويمتنع،
وأحدهما يجب قدمه وهو موجود بنفسه، والآخر لا يجب قدمه ولا هو موجود بنفسه، وأحدهما خالق والآخر مخلوق، والآخر ليس بخالق، وأحدهما غني عما سواه والآخر فقير. فلو تماثلا للزم أن يكون كل منهما واجب القدم ليس بواجب القدم، موجودا بنفسه غير موجود بنفسه، خالقا ليس بخالق، غنيا غير غني، فيلزم اجتماع الضدين على تقدير تماثلهما. هو لا ينظر بهذا من الناس ملاحدة ينكرون وجود الله تعالى، ولا في الكلام في مثل هذا واضح ما يحتاج إلى مثل هذا الشرح، ولكنه يحاجج من أنكر حتى ماذا وجود الله من الملاحدة وأمثالهم. قال فلو تماثلا للزم أن يكون كل منهما واجب القدم ليس بواجب القدم، موجودا بنفسه غير موجود بنفسه، خالقا ليس بخالق، غنيا غير غني، فيلزم اجتماع الضدين على تقدير تماثلهما. فعلم أن تماثلهما منتف بصريح العقل كما هو منتف بنصوص الشرع، فعلم بهذه الأدلة اتفاقهما من وجه واختلافهما من وجه. ما هو الوجه الذي اتفقا فيه؟ قلنا الوجود، قلنا أصل ماذا؟ أصل الصفات والاشتراك الكل العام، واختلافهما من وجه ما هو حقيقة الشيء وكيفية ذلك الوجود وكيفية تلك الصفات. فمن نفى ما اتفقا فيه كان معطلا قائلا للباطل، ومن جعلهما متماثلين كان مشبها قائلا بالباطل والله أعلم. وذلك لأنهما وإن اتفقا في مسمى ما اتفقا فيه، فالله تعالى مختص بوجوده وعلمه وقدرته وسائر صفاته، والعبد لا يشركه في شيء من ذلك، والعبد أيضا مختص بوجوده وعلمه وقدرته، والله تعالى منزه عن مشاركة العبد في خصائصه. وإذا اتفقا في مسمى الوجود والعلم والقدرة فهذا المشترك مطلق كلي يوجد في الأذهان لا في الأعيان. وهذا تنبيه أن الاشتراك والاتفاق هو شيء، هل هو في الواقع وفي الكيفيات أو في أصل المعنى الذي هو معلوم في الذهن؟ أصل المعنى الآن كما قلنا السمع إدراك الأصوات، هذا الشيء علم موجود في الذهن، ففي هذا الشيء الذهني هما ماذا؟ اشتركا. وأما في الواقع، في واقع تلك الصفات وفي الحقيقة فهما مختلفان. وإذا اتفقا في مسمى الوجود والعلم والقدرة فهذا المشترك مطلق كلي يوجد في الأذهان لا في الأعيان، والموجود في الأعيان مختص لا اشتراك فيه. وهذا موضع اضطرب فيه كثير من النظار، حيث توهموا أن الاتفاق في مسمى هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذي للرب كالوجود الذي للعبد. ومن هنا دخل عليهم الخطأ حين توهموا أن الاشتراك في المسميات يلزم من الاشتراك في الحقيقة، وهذا هل يلزم؟ لا يلزم حتى في مسميات المخلوقات، فإن هذا المخلوق له يد، البشر له يد، والكلب له يد، والذرة لها يد، والفيل له ماذا؟ يد، وكلها مشتركة تسمى ماذا؟ يد، وكل يد بغير ماذا؟ بغير اليد الأخرى. يقال قوة، الآن الذرة لها قوة أو لا؟ قوة، ربما تحمل أكثر من وزنها. الفيل له قوة؟ له قوة. البشر له قوة، وقوة كل واحد تختلف، وهي كلها يطلق عليها قوة. فالاشتراك في اللفظ وفي التسميات لا يلزم منه اشتراك في الحقيقة وفي المعاني. واضح إن شاء الله هذا الكلام، ما في كبير إشكال، هو واضح. هذه المحاجة للملاحدة انتهنت، إلا هي ألفاظ من ألفاظ الكلام حادث وواجب. نكتفي بها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.